بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز اكلمكم في سلسله عن موضوع بعنوان المخدرات. مش هتكلم على دراجز لحسن حد يفتكر ان اتكلم على حاجه خاصه بالحاجات اللي بتتشرب او الحاجات اللي بتتعاطى. الحقيقه المخدرات مش مجرد مواد كيميائيه انسان بياخدها عشان يمسك الالم او يغير الرياليتي بتاعته. في مخدرات من نوع تاني، أي حاجة تخلي الإنسان يخفي الألم أو يغير الواقع اللي هو عايش فيه تبقى نوع من المخدرات. الألم عطية من الله، ربنا أعطى الإنسان القدرة على التألم. لما الإنسان بيفهم طبيعة الألم وربنا سمح لنا ليه إن إحنا نتألم، بيعرف إزاي يستفاد من العطية دي. هبة. لو ربنا مش عايز الإنسان يتألم كان خلق الإنسان غير قادر على أن هو يشعر بالألم، لو حاجة شكته، لو حاجة خبطته هو مش حاسس بحاجة. لكن ربنا حط فينا الإحساس ده أن احنا ممكن نتألم، أكيد لسبب مقدس. الكتير مش الكتير كلنا ما بنحبش الألم ونحب أن احنا نهرب منه. الحقيقة ده مفهوم لما الإنسان مثلا داخل يعمل عملية جراحية فلازم يدوله مسكنات أو يدوله تخدير عشان ما يشعرش، طبيعي. إنسان مريض جسدياً وضمن المرض الجسدي في ألم، فالدكتور يكتب له على حاجة مسكنة عشان ما يشعرش بالألم ده. الكلام ده مفهوم بالنسبة لألم الجسد، لكن أحياناً العقل بيتألم وأحياناً الضمير بيتألم. المشكلة إن الواحد يدور على مخدر ويسكت بيه العقل أو يخدر بيه الضمير، هنا أصبحت مشكلة بقى. الألم ده وجوده ضروري زي ما احنا هنتكلم في أول نقطة لما نيجي في الموضوع على بركات الألم وأهميته. يبقى حتة الهروب من الألم دي فيها حاجة لازم نفكر فيها، هل ده ألم جسد بهرب منه ولا ده ألم في ذهني أنا مش عايز إن أنا أشعر بيه، ولا هلا ده ألم في ضميري وأنا عايز أسكته. الهروب من الألم بيتم عن طريق استخدام حاجة بتسكن الألم ده، مفهوم الحكاية دي. لكن الحقيقة المخدر أحيانا يبقى فكرة. المخدرات ممكن تبقى قناعة، واحد عنده فكرة معينة مقتنع بحاجة والحاجة دي شغالة معاه زي المخدرات بالظبط عشان ما يشعرش بألم المفروض إن هو يستجيب ليه، أو عشان خاطر يسكت ضميره اللي وجعه، فإن أنا أبتدي أخد له مخدر بس من نوع تاني بقى، مش بتتشرب، مش بيتاكل، مش بيتشم، لا دي فكرة. صدقوني يا أحباء، مخدرات العقل والضمير أسوأ من مخدرات المواد الكيميائية اللي بتخلي الإنسان يتوه. ياما الكثيرين عايشين تحت تأثير مخدر، بس مش مخدر كيميائي، مخدر عقلي ضميري، هو مستعذبه، مستلزز فكرة ان هو بيتعاطى الحاجة دي وماشي بيها. طيب قبل ما نتكلم على انواع المخدرات دي نتكلم في الاول على بركات الألم. يعني أول حاجة، الألم ضروري عشان الإنسان يتلامس مع الواقع ويهرب من الأذى. يعني مثال، لو في واحد حط إيده على النار اتلسع فبيحط بياخد إيده بعيد، فمعنى كده أن الألم بيقول له إيه؟ ابعد عن الحاجة دي. لو واحد عنده التهاب مثلا في الزايدة، الشخص ده الألم هو اللي بيخليه يروح للدكتور ويقول له أنا حاسس في حاجة تعباني، ولما يبتدي يدور على حاجة تسكن الألم فيفهموا الدكاترة إن عنده مشكلة. عشان كده الأطباء يقولوا لواحد عنده مثلا التهاب في الزايدة اوعى تاخد مسكن لحسن ما تحسش بالألم. طب وإيه الخطورة في كده؟ المشكلة لسه موجودة بس هو مش شاعر بيها، يحصل إيه؟ يحصل مضاعفات، الزايدة دي تنفجر وممكن يتأثر حياته بيها لأنه ما بقاش يشعر بالألم. في قصة على القصة دي، قصة حقيقية يعني. في أم يعني جات لها بنت، خلفت بنت يعني، ففرحانة بيها جدا، البنت ابتدت تكبر، بس ابتدت الأم تلاحظ حاجة، إن البنت دي بتخبط دماغها مثلا في الحيطة، تقع، تقوم ما تعيطش. فالأم كانت تضحك والأهل يقولوا شوف البنت قد إيه دماغها ناشفة، دي بتخبط دماغها في الحيطة قد كده وكل يوم ما تتخبط ومش حاسة بحاجة ولا تتوجع أبدا. الحقيقة الموضوع ابتدى يزيد، والأم لاحظت مرة أن البنت جاية وعمالة تنزف ومتعورة في إيديها والبنت مش بتعيط خالص. فالأم استغربت جدا، الجرح شكله جرح كبير، ليه بنتها مش بتبكي؟ راحت واخدها للدكتور، فالدكتور قال للأم الحقيقة بنتك عندها حالة نادرة جدا، إن هي عندها مشكلة في الإحساس بتاعها فما بتشعرش بالألم. الحقيقة الموضوع ده ممكن يضيع حياتها كلها، لأن لو هي فضلت ماشية كده مش شعرة بالألم هتأذي نفسها، وممكن تأذي نفسها لدرجة إن حياتها تتأثر بدون إن هي البنت دي ما تشعر. الأم قعدت تبكي وقعدت تتوسل لربنا وتقول له يا رب خلي بنتي تحس بالألم. شوفوا قد إيه الألم ده ضروري ومهم. ما يعرفش قيمة الألم لو هو إنسان بقى وصل للمرحلة دي مش قادر يشعر بحاجة، كارثة ومشكلة. عشان كده لما نشوف إنسان مش لازم بقى بيجرح نفسه في الحيطة ولا في الأرض، ممكن واحد ماشي وبيجرح حياته بكل المستويات، بيجرح سمعته وبيجرح عيلته وبيجرح أحاسيسه وهو ماشي مش حاسس بحاجة، الناس حواليه تبكي وتقول يا رب خليه يتألم، يا رب خليه يحس باللي هو فيه، يمكن يفوق، يمكن الولد ده ولا الشاب ده يشعر فيهرب من الأذية. دي مشكلة كبيرة لما الإنسان يفقد الإحساس بالألم. الألم مطلوب عشان أشعر بالواقع، أتلامس معاه، أهرب من الأذى. الحاجة الثانية، الألم واحد من المحركات الأكثر أهمية عشان الإنسان يتغير. إيه اللي بخلي واحد يتغير؟ إنه يحس إن الطريقة دي مش نافعة، إن الأسلوب ده مش مظبوط، فيبتدي يشعر بالألم فيدور إن هو يتغير. زي مين؟ تفتكروا الابن الضال؟ الابن الضال إيه اللي خلاه يرجع لأبوه مرة تانية؟ إنه ابتدى يجوع، ويقول لك لما جاع محدش اداله ياكل، محدش حن عليه. الحقيقة كانت من مصلحته محدش يحن عليه، عارفين ليه؟ لما جاع واتقرص فابتدى يحس إن في حاجة غلط، يبقى أنا محتاج أتغير، فدي كانت القعدة اللي رجعته لأبوه مرة تانية. تخيلوا أحياناً بقى هنا لو الأب ده جيري على ابنه وقال له يا حبيبي يا ابني انت قاعد تشتهي أكل الخنازير، لا 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 أنا بعت لك فلوس كل شهر وإن شاء الله ربنا يهديك وتبقى ترجع لنا بالسلام. عمره ما كان هيرجع، لأن أبوه هنا حرمه من عطية الألم، ما تألمش فمش هيرجع. أرجع ليه؟ ألم الضمير هو اللي بيخلي الإنسان يقول في حاجة غلط، ألم العقل هو اللي يخلي الإنسان يجي ويقول في حاجة محتاجة تتغير في حياتي لأن أنا متألم. طول ما أنا مش شاعر بالألم فأنا ماشي ويعني زي ما هي ماشية كده. في القصة بتاعت المرأة الخاطية في المدينة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي، يقولك إن هي وقفت ورا المسيح وقعدت تبكي. طب أنت متألمة ليه؟ ده أنت يعني مشهورة في المدينة، أكيد عندك فلوس والناس بتشتهي رضاكي، الناس البطلين طبعا، لكن إيه اللي بخلاها تقعد وتبكي ورا رجلين المسيح؟ في ألم جواها. الألم ده نتيجة إيه؟ إن ضميرها مش مرتاح، الطريقة دي غلط، الأسلوب الحياة ده مش مريحني. لما تسأله زكا، أنت إيه يا زكا اللي خلاك تدور على المسيح؟ ده أنت رئيس عشرين وراجل غني وعندك كل حاجة. صدقوني من جوه كده زكا يقول أنا كنت متألم، في حاجة تعباني، حاجة وجعاني، مش مرتاح. عشان كده ده اللي دفع زكا يتغير، ودفع المرأة الخاطئة تتغير، ودفع الابن الضال يتغير. الألم هو المحرك الأعظم للتغيير، بدون الألم يفضل الإنسان يعني عايش تحت تأثير المخدرات دي. ثالث حاجة، أحيانا الألم بيبقى هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من الشر. يعني إيه؟ كتاب المقدس يقول إيه؟ لأن من تألم في جسده كف عن الخطية. شوفوا الآية بتقول إيه؟ لأن من تألم في جسده كف عن الخطية. يعني إيه؟ تخيلوا واحد كده راجل عايش في مثلا خطية معينة، في شر معين، وبعدين جه أصابه مرض خلاه يرقد في السرير ولا قادر يتحرك ولا ياكل ولا يشرب، والناس بس من حواليه بتخدم عليه. تفتكروا هو متألم بالمنظر ده هيفكر في الخطأ ولا يخطر له على بال؟ ليه؟ لأن الألم رقده، فبالتالي الألم خلاه يكف عن الخطيه. أحيانا يا أحباء ربنا من محبته يسمح بألم بالمنظر ده عشان هو عايز خلاص ابنه. أديكم مثال من الإنجيل، شمشون راجل قاضي إسرائيل، إنسان معطى من الله قدرات خاصة، خد القدرات دي ونزل بيها عند الفلسطينيين يدور على امرأة يتجوزها. أبوه وأمه قالوا له يعني يا شمشون ما لقيتش واحدة من بنات إسرائيل تتجوزها غير البنت اللي من فلسطين دي اللي ما تعرفش ربنا. فرح قال لهم إيه؟ قال لهم لا، أنا عايز البنت دي عشان هي بتسرني. شمشون ماشي في سكة وأهله مش عارفين يوقفوه، وراها خطية تاني نزل بعد كده عند امرأة زانية، وراها مرة تالتة نزل عند دليلة. كانت الطريقة الوحيدة لشمشون إن هو يلتفت ويشوف ربنا، أنتوا عارفين إيه؟ إن عينه تتخلع. لما عينه اتخلعت ابتدى يشوف ربنا، وعينه فيه لسه عمال يبص بيها على الستات بس. للأسف أحيانا يا أحباء بيبقى هو دي السكة الوحيدة أحيانا اللي ربنا لازم يرجع بيها واحد، مش لازم عينه تتخلع بالشكل ده بعد الشر عن أي حد، ولكن إنه يتألم لدرجة إن هو يكف عن الخطيه. الإنسان اللي يفهم إن الألم بيخليه نرجع لربنا مش بيزعل من ربنا، ده بيعتز بمحبة الله. ده بيبقى الألم اللي جاله ده سبب يقول لك ده ربنا بيعزني، لولا ان ربنا عايزني ما كنتش اتألمت بالمنظر ده، لولا ان ربنا سمحني بالألم ده ما كنتش عمري رجعت له. البعض احيانا يعمل ايه بقى؟ ياخد الألم ويجدف على ربنا، ليه ربنا يعمل كده وليه ده ربنا نجاك، ده الألم ده اللي خلاك تفوق لنفسك. لا لا لا، فوق ايه؟ لا، ازاي ربنا يعمل كده؟ في قصة لطيفة على طفل صغير يعني 7-8 سنين، ساكن هو وعيلته في مكان وظهر البيت فيه بحيرة كده كبير. فالولد احيانا كان يروح يلعب عند البحيرة دي، وامه كانت تبص عليه من الشباك بتاع المطبخ بتاعها فشايفاه. فمرة الولد لقى كده الشمس طالعة والجو حلو، فقال انا هنزل النهاردة انزل اعوم شوية في البحيرة. الولد فعلا راح لبس هدوم اللي بينزل بيها المية وراح نازل في البحيرة دي. فالأم بتبص لقت الولد بيصارع وعمال ينزل ويطلع، افتكرته بيغرق. بتبص أكتر لقت إن في تمساح في البحيرة دي مسك الولد ده وعض مسكه من رجليه. الأم خرجت مندفعة بكل قوتها وراحت رمت نفسها عشان تحاول تنقذ ابنها من فم التمساح ده. بالصدفة معدي راجل صياد في المنطقة دي شاف الصراع ده، فراح معاه المسدس بتاعه راح ضارب في التمساح فقتله. الأم خدت ابنها بينزف وجريت بيه علشان خاطر تطلب نجدة. الناس بسرعة جابوا لها الإسعاف وراحت بيه الولد المستشفى. الولد الدكاترة عرفوا ان هم فعلا يعالجوه، وحتى الإصابة اللي عنده يعني صحيح إصابات كبيرة، ولكن الدكاترة قالوا ان هم ان هو يخف. فجم بقى الصحافة بقى والناس اللي يعني بتكتب القصة، فرحوا للولد وبيقولوا له بقى حبيبي انت فين الإصابات بتاعتك وشكلها عامل ازاي وايه الحاجة اللي وجعك اكتر؟ فالولد راح مشاور لهم على حاجة في ايده وقال لهم دي اجمل حاجة انا حاسس بيها النهار. فبصوا على ايد الولد لقوا خرابيش كده زي ما يكون ضوافر حد. فقالوا له هو التمساح عمل فيك كده؟ قال لهم لا، دي ماما. قالوا له ماما عملت فيك كده ليه؟ قال لهم عشان الألم ده هو اللي خرجني من فم التمساح. الولد اعتز بالحاجة اللي أمه حستها رغم إن هو ألم والولد متألم منها، بس هو شاعر بإيه؟ إن لولا أمي راحت حطت إيديها كده وراحت واخداني بالقوة دي وبالعافية دي كان زماني مت في بق التمساح. التمساح ده هو الشيطان، وإحنا أي واحد فينا ممكن يقع في بقه زي الولد ده. والأم الحنينة اللي جريت على الولد ده هي ربنا، اللي ممكن عشان يطلع ابنه من فم التمساح يعوره. من محبة الله، من حنية ربنا، من أنه هو مش عايز حد يضيع، فممكن يمسك في واحد كده ويشده فممكن يتعور. الإنسان اللي فاهم يمجد ربنا ويقول له أشكرك يا رب، اللي مش فاهم يقعد يقول له أنت بس يا رب ما عندكش غيري، وأنا طول النهار بس أنا اللي بتقع علي المشاكل. الألم بينجي من الشر. رابع حاجة، الألم أحيانا بيكون هو الدافع إن إحنا نخرج من أنانيتنا ونبص للناس اللي حوالينا. الواحد أحيانا والدنيا كلها ماشية معاه كده يعني، أو فش مهتم غير بنفسه بس، أنا مش واخد بالي غير من نفسي وعيلتي وحالي واللي بنحوشه واللي هنصرفه، والدنيا كلها بره تروح زي ما تروح، المهم اللي أنا فيه. أحيانا الألم لما يجي إنسان يتألم يلاقي الناس وقفت حواليه، يبص كده يلاقي إن هو لما احتاج حتى الناس اللي أهملها دي دوروا عليه، وهو على السرير المرض ولا في تعبان يقولك إيه قيمة اللي أنا كنت بعمله والأنانية اللي أنا كنت عايش فيها. فيبتدي الإنسان يبص للناس اللي بره. في قصة لطيفة جدا برضه أقولها لكم عن غاندي، عارفين غاندي اللي هو الراجل الهندي اللي يعني قدر يحرر الهند من الاستعمار الإنجليزي. يقول إنه مرة غاندي كان طلع يركب قطر، فأول وهو بيطلع القطر القطر اتحرك، فهو كان لابس صندل كده يعني في رجله، فراحت فردت صندل من الاثنين راحت واقعة من القطر، فالناس بصوا كده يعني خلاص. فرأوا غاندي عمل حاجة غريبة أوي، راح خلع الفردة التانية وراح رميها، فالناس راحوا بصوا له كده قالوا له أنت بتعمل كده ليه يعني، أنت وقعت منك فردة. قال لهم طب أنا وقعت مني فردة مش هعرف أرجعها، طب أنا أرمي الفردة التانية يمكن اللي توقع له الاثنين دول يعرف يستفاد منها، لكن أنا هقعد بفردة والراجل الغلبان اللي هيلاقي الفردة دي هيعمل بيها إيه؟ لا أنا هستفاد ولا هو هستفاد. أحيانا الألم كده بيخلي الإنسان يقول لك إيه؟ طب أنا دلوقتي في حالي ده أنا عملت إيه لنفسي؟ أنا هقعد طول حياتي بس عمال أدور على اللي أنا، طب أنا حوشت فلوس وخسرت صح، طب أنا أعمل إيه بقى؟ طب أنا أرمي الاثنين، لا صحة ولا فلوس، خلينا نكسب بيها حاجة، خلينا نحوش بيها حاجة عند ربنا، يمكن الفلوس اللي مش هعرف أصرفها على نفسي دي حد تاني يستفاد منها وأنا أربح أمام الله. الألم بيخرجنا من الأنانية بتاعت الذات، إن كل واحد بس بيدور على حاله وظروفه ونفسه. الألم أيضا ممكن يبقى جزء من مجموعة أمور ربنا بيعملها مع بعضها عشان يؤدي الإنسان ده إلى الخير. إحنا كلنا بنقول كل الأشياء تعمل معا. كلمة تعمل معا دي يعني إيه؟ يعني لما نحط شوية من دي على شوية من دي على شوية من دي، فكل ده مع بعضه يطلع حاجة تكون هي الخير. تعرفين زي إيه؟ زي الست الشاطرة اللي واقفة في المطبخ بتطبخ. الست دي عندها في المطبخ إيه؟ عندها حاجات مثلا خضار لحمة، وعندها برضو بصل وتوم. البصل لوحده مؤلم والتوم لوحده محدش بيأكله يعني، لكن لما يتحطوا كلهم على بعض بيعملوا أكلة حلوة مش كده؟ عمركم شفتوا واحدة ست في المطبخ، ست شاطرة يعني، ما عندهاش في المطبخ غير سكر وعسل دي ست ايه دي بقى دي؟ ده تطلع ايه في الآخر ده؟ دي هتعي اللي قاعدين معاها في البيت. إذا كنا إحنا عارفين إن حتى الحاجات الملحة حتى الحاجات الزعقة مطلوبة عشان في الآخر يطلع حاجة شكلها حلو، طب ليه بننكر على ربنا إن هو أحيانا يدخل لنا إليمنت زي الألم ده عشان يطلع من حياتنا حاجة ليها طعم؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ في برضو قصة عن طالب في كلية الهندسة. الطالب ده بيعمل المشروع بتاع التخرج بتاعه، وقعد بقى أيام وأسابيع عمال سهران عليه وعمال يزوق ويعمل كل حاجة بقى عشان تبقى مظبوطة، ده حاجة التخرج. فليلة ما هيسلم المشروع فنقطة حبر من الألم اللي بيشتغل بيه راحت وقع على المشروع وسبلاشت كده يعني. فالولد قعد يبكي وقال أنا تعبي كله راح، أنا خلاص أنا سقطت، يا خسارة التعب، السنة راحت عليا، ليه يا رب تعمل كده؟ ليه يا رب أنت سمحت بحاجة زي كده؟ أبو الولد ده كان راجل فنان، فقال له يا ابني حصل إيه؟ قال له تعالى بابا بص المشروع بتاعي باظ، المشروع اللي أنا تعبت فيه والسهران عليه باظ. فأبوه قال له يا ابني طب تعالى كده نحاول نعمل حاجة مع بعض، قال له نعمل إيه؟ هي خلاص باظت كده. أبوه راح قال له طب استنى أصبر، راح جايب ريشة من اللي عنده من بيرسم بيهم، وراح قعد يحطها في الحبر دي، وقعد ابتدى ياخد نقطة الحبر دي ويرسم بيها حاجة. فعمل ابتدى يعمل ناس ماشية في الشارع ويعمل عربيات منظر كده جنب المشروع اللي هو بنيه. وقال له يا ابني احسن من ما فيش. قال له بابا مش هينفع كده. قال له يا ابني احسن من انت تبقى تسيبها بنقطه حب. الولد راح قدم المشروع بتاعه ده في الجامعه، وبعدين طلعت النتيجه والولد خد اعلى درجه في المشروع. الدكتور وهو بيكافئ الولد قال كل الناس عملت مشاريع حلوه، بس فلان ده ابتكر حاجه ما كانش مضطر يعملها، ده اخترع حاجه وعمل منظر كده فادى حياه للصوره. نفس الحكايه بتحصل معانا احيانا، يحصل حاجه كده يبقى الواحد ماشي حياته ماشيه شكلها كويس، وبعدين نقطه حبر تنزل عليها كده، ايه يا رب اللي دخل دي هنا، انا ما عملتش حاجه، ايه اللي لخبط الدنيا بالشكل ده؟ ربنا يقول لك استنى شويه كده، خليني اقعد انا ارسم بيها حاجه اطلع لك حاجه حلوه. تعرفين يمكن نقدر نربط الشكل ده يمكن ببلدنا بمصر. الدنيا كانت ماشيه كده زي ما هي ماشيه، هي كانت كلها حبر الحقيقه، لكن يعني لما نزل عليها موضوع الثوره والقصه دي احنا كنا شايفين لخبطه، حاجه كده بتعك. الوحيد اللي كان شايف الصوره في الاخر هتبقى عامله ازاي، هتتعدل ازاي، ربنا بس. الانسان اللي عنده ايمان عارف ان كل الاشياء تعمل معا للخير، حتى الالم هيعمل معا للخير ايضا. النقطه الثانيه نتكلم النهارده ونكمل من المره الجايه على مخدرات العقل. المره الجايه واللي بعدها هنتكلم على مخدرات الضمير. مخدرات العقل طبعا احنا عارفين الحاجات اللي الناس بتاخدها وتتعاطاها، هو ايه الغرض منها؟ انه يعيش في واقع تاني، لان الواقع اللي هو عايش فيه مؤلم بالنسبه له، عايز ينفصل ويمسك الالم، هو متالم بس هنا. ممكن واحد يقول لك ده الولد ده عنده كل حاجه، ده ابوه وامه جايبين له كل حاجه. اوعوا تفتكروا ان الانسان لما يمتلك كل حاجه الالم اللي في ذهنه هيروح، ولا الالم اللي في روحه هيذهب بعيد عشان هو اقتنى حاجات. على العكس بقى، ده الفراغ اللي جواه هيخليه متالم اكثر، فيبتدي يدور ان هو ازاي اغيب عن الوعي. مفهوم المخدرات دي بالشكل ده. خلينا نشوف انواع تانيه من مخدرات العقل. احيانا يبقى مخدر العقل هو الانشغال بالصوره. يعني ايه؟ انا رجعت من شغلي فمجهد، فمش عايز افكر، مش عايز اعتل الهم، مش عايز اخد بالي من مسؤولياتي في البيت. خلينا استعمل نوع من المخدر اسمه الصوره. واحنا الايام دي مفيش اكتر من المخدرات دي، صور 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 كتير. افتح التليفون هتلاقي الصور وحكايات وراها، والايباد والاي مش عارف ايه، والتلفزيون والانترنت، مليون 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 صوره. في الاخر ايه اللي بيحصل؟ انا مش مضطر افكر. ليه؟ لان انا بتلذذ صور عمال عدي واشوف مين قال ايه ومين راح فين. القرايه ابتدت تقل جدا جدا، وابتدى يكتر اكتر، يبقى اكتر منها حته الصور. عشان كده وقت كتير قوي من وقت ولادنا بقى يضيع على كده. بعد الفيسبوك طلعوا حاجه تانية، ما اعرفش انا سمعت عنها، انا عمري شفتها، اسمها الانستجرام. الانستجرام ده واحد مصور نفسه ولا عيلته ولا حاجه ويعلقها، وكل واحد يقعد يتفرج على الصور بتاعت الشخص التاني. ايه المهم في كده يعني؟ ايه اللي استفدناه لما قعدنا ساعتين ثلاثة نتفرج على مين كان لابس ايه في انهي حتة؟ ولا حاجة. ايه اهمية ان واحد يتفرج على صوري؟ ان انا احط صوري على الانترنت؟ ايه المهم في كده؟ ده نوع من المخدر. مش عايز افكر، مش عايز احسب، مش عايز اخطط، عايز اتفرج على الصور بس. تعرفين زي العيال الصغيرين؟ العيال الصغيرين لما تجيب له كتاب يقول لك ايه فين الصور؟ احنا الكبار بقينا احيانا نتحول لكده. الانجيل ما فيهوش صور، عايزين كتاب في صور بس. انا مش عايز اتفرج على حاجه، انا مش عايز اقرا حاجه، انا مش عايز افكر، انا عايز اتفرج على صوره. ومن صوره لصوره 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 الانسان عقله غايب خالص، وهو مغيب ومبسوط خلاص، اهو يوم خلص نخش ننام، تاني يوم نشوف ازاي هنتعاطى الصور دي. نوع ثالث من انواع مخدرات العقل هي الشعوذه. الشعوذه دي ليها اشكال بقى. ايه الشعوذه دي يعني؟ واحد عايز يعرف المستقبل عن طريق ان هو يجيب حد يقراه له مثلا يعني. طب المستقبل ده في ايد ربنا، وربنا هو اللي حارسه، وربنا هيعينك فيه لو انت اشتغلت له. انت ليه عايز تتنبأ بيه؟ تعرفين مين اللي استعمل الحكايه دي في العهد القديم؟ شاول الملك. شاول ابتدى يدور على حد يطلع له روح صموئيل عشان يقول له هيحصل ايه في الحرب. ليه شاول بتدور على كده؟ اصلا انا انقطعت من ربنا وعقلي وقف، فلا حد بيدلني ولا حد بيقول لي انا اعمل ايه ولا اسوي ايه، خلينا ادور على ايه بقى، على الكلام الفارغ ده. احيانا كتير الشكل ده من الشعوذة يعني يمكن احنا ما بنحبهوش او ناس كتير ما بتحبهوش، بس احيانا ممكن نخش في شكل تاني من انواع تغييب العقل، هو التركيز في حياتي على المعجزة. انا ما بدورش غير على المعجزات بس. المعجزة اعطيت للناس لعلامة لغير المؤمن مش للمؤمنين. المسيح لما كان بيعمل المعجزة ما كانش بيعمل شو، ما كانش بيقول تعالوا بقى يا جماعة اتفرجوا ايه انا هوريكم النهاردة بقى اخر معجزة، ما كانش كده. كان بيعمل المعجزة علشان خاطر يشفق على بني آدم، عشان خاطر إنسان في ضيقة بينه وبين الشخص ده. لكن ربنا كان عايزنا نركز على إيه؟ على الفكر. المسيحية فكر، حاجة الواحد يفهمها ويعيشها. صدقوني يا أحباء، المسيحية انتشارها الأعظم مش مجرد الناس كانت بتتفرج على معجزات. أنا مش بقول المعجزات غلط ولا بقول المعجزات ما بتحصلش، بتحصل، بس التركيز عليها بيخلي الإنسان يعيش في واقع تاني. الواقع اللي هو بيقول إيه؟ إن كل مشكلة هتخلص بمعجزة، إن كل واحد عيان هيخف، لازم هيخف بمعجزة. أمال القديسين بيعملوا إيه؟ طب افرض ما خفش. بولس الرسول ما نفسه كان عيان ومعرفش يخفف نفسه، هل الرجل ده إيمانه راح؟ هل الإنسان ده شك في ربنا؟ هو فاهم قيمة المعجزة تعمل في وقت معين لظرف معين. تركيزنا ما يبقاش على الحاجة اللي بتغيب العقل، تبقى على الفكر اللي في المسيحية، السلام اللي فيها، المعاني الجميلة، السيرة الحلوة، المسيح وطريقته وأسلوبه وكلامه. هو دي المسيحية، مش مجرد بس عاملين طول النهار نتفرج بقى على الحاجات اللي طلعت والحاجات اللي نزلت. حلو لما تحصل نفرح بيها، بس تركيزنا ما يبقاش عليها. بلاش نغيب عقلنا وكل حاجة تبقى بس إيه، معجزات. تلاقوا يطلع واحد كده على الإنترنت ولا قاعد مثلا عامل مسرح، وبعدين يطلعوا له الناس على المسرح والراجل يحط ايده عليهم وناس تقع، ويقعد بقى يغمض عينه ويقول لك انا شايف دلوقتي واحد بيخف مش عارف فين، والناس تهلل. تخيلوا الناس اللي بتتفرج على الحاجات دي من غير المسيحيين هيقولوا ايه؟ هقول احنا ناس مش عاوزة بس كده، هو ده اللي عندهم يعني؟ هم الناس المسيحيين دول ما عندهمش غير الكلام ده؟ دول ناس مش عاوزين. نتكلم على التقوى، على التعفف، على الطهارة، على الأمانة، على التوبة، على المسيح وعلى سلامه وعلى شخصيته وعلى طريقته وعلى أسلوبه اللي احنا مفروض نقلده، هو ده. لكن مش بس كده الكلام الصعب اللي بنشوفه في التلفزيون ده. رابع نوع من أنواع مخدرات العقل أحلام اليقظة، إن أنا إيه مش قادر أتعامل مع الواقع اللي أنا فيه، فابتدي أقعد وأسرح بالساعات وأعيش في دنيا تانية خالص محدش دريان بيها غير أنا بس، لأن أنا رافض الواقع والواقع بيوجعني، فأنا بتخيل حاجة تانية. أنا عندي مشكلة مثلا طالب نمر وحش، ده الواقع بتاعه. إيه الحل؟ اشتغل، أقعد أفكر، أسأل، أجيب حد يساعدني. طريقة تانية إيه؟ أقعد وابتدي بقى إيه، أرسم إيه، شجرة وفرخة وحاجات زي كده على الورق، لأن أنا عقلي فين؟ في دنيا تانية. أنا مش عايز أفكر في المشكلة، أنا بحلم. واحد متضايق من ظروفه المادية فيحلم إن هو أصبح أغنى واحد في العالم، كسب اللوتري والراجل ده أصبح أغنى واحد في العالم. واحد مقهور في شغله فيحلم إن هو أصبح إيه، الملك بتاع البلد. هو هنا مفيش ملك بس وماله، يعني الحلم خليه بقى يبقى الفانتسي على الآخر، يبقى هو الملك بقى وإزاي إن هو بيتحكم في حياة الناس. واحدة ما بتحبش جوزها فتحلم إن هي اتجوزت الأمير مش عارف مين. دنيا حاجة تانية خالص. هو إيه اللي حصل هنا؟ اللحظات دي كانت لحظات إيه؟ لحظات وقوع تحت المخدر بس. ويقولك فيها إيه يعني وأنا عملت إيه؟ ده أنا بفانتسايز كده في دماغي يعني. هو الفانتسي دي مش خطية؟ هو لما الإنسان يعيش في دنيا تانية ويشتهي مال الآخرين مش دي خطية؟ نوع من أنواع مخدرات العقل أحلام اليقظة. نوع تاني من أنواع مخدرات العقل الهروب من القرار. أنا مش عايز أخد قرار في حياتي. أسهل واحد ياخد لي قرار مين؟ أبونا طبعاً. أبونا بيعمل إيه؟ مش بياخد قرارات طول النهار شمال ويمين؟ فلما أروح أسأله أبونا جوز دي ولا دي؟ فأبونا أقول لي جوز دي، فجوزها حلو، بعد كده منه لله. عمركم سمعتوا حد بيقول الكاهن اللي جوزه ده ربنا يبارك له؟ هو الواحد ده مش عايز يقول ان انا ايه، ان انا ما فكرتش وما حسبتهاش وانا رحت خدت نفسي كده، رحت القيت بنفسي في الجوازة دي. لكن اسهل حاجة ايه؟ حد تاني، حد خد لي قرار وحد يلام عليه، لان اتخاذ القرار ده بيوجع. ان الواحد يقعد يفكر كده ويحلل ده شيء مؤلم للعقل، هو فعلا كده شيء مؤلم. لكن الهروب منه، وان انا في الاخر انا كنت ضحية الناس اللي قالوا لي وقالوا لك، وبعد ما قالوا لك فين عقلك انت؟ فين اختيارك انت؟ هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ تقول له ابويا ولا امي ولا ابونا ولا الناس دبسوني في الجواز؟ ما بتمشيش، العذر ده ما بيبيعش عند ربنا. اخر حاجة نقولها النهاردة على مخدرات العقل، فكرة الحظ. ناس كتير قوي عايشين في فكرة ان الدنيا حظوظ. اسمعوا كلمة يقول لك الدنيا حظوظ. حظوظ ايه؟ يقول لك ده فلان ده حظه حلو، ده فلان ليه حظها وحش. لما بنتكلم على الحظ، احنا طلعنا ربنا من الصورة، طلعنا اختياراتنا من الصورة، واصبح احنا كده قاعدين لا حول لنا ولا قوة، والامور بتحصل في حياتنا كده يعني بالحظ. الفكرة دي فكرة من انواع مخدرات العقل. انا مش عايز افكر انت حصل لك كده ليه، حظي وحش. تسأل ولد سقطت ليه في الامتحان، حظي وحش دخلت الامتحان، الاسئلة اللي معرفهاش هي اللي جت، دي حظ ولا دي في حاجة فيها خاصة بيك انت؟ اقول لكم قصة طريفة على موضوع الحظ ده. ان كان في بلد، البلد دي الناس كل اللي فيها يأمنوا بالحظ قوي. يعني ايه؟ الناس ما تحبش تحط على رقم بتاعها بيتها 13، واللي مش عارف جايب حدود حصان ودقيقة على الباب، ويعني ومحدش يعني ياخد باله ما يشوفش قطة سودة، حاجات اللي هي السوبرستيشن ده. ما عدا واحد راجل طاقي في البلد دي، راجل يؤمن ان الله هو العامل في الامور، وان كل حاجة ليها غرض عند ربنا. فالراجل ده عنده حصان وعنده ابنه، وهم ما يملكوش غير الحصان ده. ففي يوم من الايام الحصان ده هرب من مزرعة الراجل ده. فاهل البلد ناس، هم ناس طيبين بس هم عندهم حتة الحظ، راحوا لما بعضهم قالوا شوف الحظ بتاع الراجل، نروح نعزيه. راحوا خبطوا على الباب، يا فلان معلش حظك وحش، الحصان مشي، معلش يعني ان شاء الله حظك يتعد. فالراجل قال لهم يا جماعة موضوع ما فيهوش فيه حظ ولا حاجة، اكيد فيها غرض كويس انا مش شايف، بس اكيد ليها معنى. فالناس خرجوا قعدوا يتأسفوا على حظ الراجل. يومين ثلاثة الحصان ده لما هرب راح منطقة فيها أحصنة برية، وراح جاب الحصانة دي معاه وراح راجع لبيت الراجل. فالناس صحيت الصبح لقوا الراجل عنده بدل الحصان 10 جايين معه التاني، قال شوف الحظ، احنا روح نبارك له بقى. راحوا لموا روحهم وقالوا له ده سلام، ده انت حظك ممتاز، انت عملت ايه عشان تعدل حظك بالشكل؟ فقال لهم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها حظ، صدقون كل حاجة ليها هدف، يعني اما نشوف اخرتها يعني. فالناس خرجت قعدوا بقى بعد ما مشوا، لك شوف الراجل حظه فعلا يعني ممتاز، اكيد الراجل ده بيستعمل حاجة معينة يعني. يومين ثلاثة ابنه راكب على حصان من الاحصان البرية دي عشان يروضها، وقع من الحصان كسرت رجل، لك يا خبر ابيض على الحظ بتاع الراجل، شوف يعني الحصان جه عشان يكسر رجل الراجل. راحوا لموا روحهم وراحوا له عشان خاطر يعزوه في الحظ الوحش، معلش حصان كسر رجل الولد وحظك وحش. الراجل تعب معاه، قال لهم يا جماعة نشوف اخرتها الموضوع، ما نشوف الاخر بتاعه، ما فيش حاجة اسمها حظ. كم اسبوع وراها وقامت حرب، وناس من كتير قوي راحوا الحرب، ابنه لان رجله مكسورة ما خدهوش، فاولاد شباب كتيرة ماتوا. الناس ده بقى راحوا رجول المرة دي بقالوا له هو في ايه بالحكاية بالظبط يعني؟ قال لهم انا اؤمن ان كل الاشياء تعمل مع الخير. حصان لما مشي عشان يجيب حصانة تانية عشان خاطر ابني رجله تتكسر عشان ما يروحش الحرب، عشان ربنا عايزه يعيش، له هدف وله غرض ربنا عايزه يعيش. علشان الحظ فكرة بتخلي الإنسان عقله يتوقف ويعيش في المخدر، فيبتدي الواحد يدور على إيه؟ إيه الحظوظ اللي في الدنيا؟ بقى أشتري بقى ورقة يا نصيب، مش عارف أدور على مسابقة إيه عشان أكسب فيها إيه؟ بدل ما أشتغل وأجتهد وأتعب بندور على الحظوظ. دي أنواع من مخدرات العقل. لكن مخدرات العقل كوم، مخدرات الضمير كون تاني، دي بقى هنتكلم عليها إن شاء الله المرة الجاية واللي وراها، لأن إحنا عندنا يعني إيه سوق المخدرات بتاعت الضمير ما يعني أغناه. ربنا يرحمنا كلنا، حدش فينا يكون بيتعاطى مخدر لا للعقل ولا للضمير. ربنا حافظ عليكم كلكم، بارك فيكم، تفضلوا.